الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في الدرس السابق عند المسائل المتعلقة بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله.
نعم، الأولى يقول سعة فضل الله لقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا دليل على سعة فضل الله.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم، الثانية يقول كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى لقوله في الحديث مالت بهن لا إله إلا الله.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
الثالثة يقول تكفيره مع ذلك للذنوب لقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في الخطايا، لكنه خلص لله عز وجل في عبادته وطاعته، فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم، قال الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هنا هو الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، قال الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عتبان، وهما الشهادتان، هذا اثنان، وأن عيسى رسول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا ثلاثة. الرابعة أن الجنة حق، والخامسة أن النار حق.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
نعم، يقول السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث أنس تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وأنها المقصود بها إذا ترتب عليها العمل. قال وتبين لك خطأ المغرورين، لأنه لا بد أن يبتغي بها وجه الله، وإذا كان كذلك فلا بد أن تحمل المرأة على العمل، تحمله على العمل الصالح. فهذا يبين الشيخ خطأ المغرورين من المرجئة ونحوهم الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يرون العمل من الإيمان. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم، قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الشرط الذي في عتبان ما هو؟ وهو قوله يبتغي بها وجه الله، يقولها يبتغي بها وجه الله، ولا يكفي مجرد القول، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم.
الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
نعم، قال الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فغيرهم يعني يكون من باب أولى.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
نعم، التنبيه لرجحانها يعني كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، فالبلاء من القائل وليس من القول، لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، فإنها تخف بحسب ما عنده. أما القول نفسه اللي هو قول لا إله إلا الله فيرجح بجميع المخلوقات.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم، العاشرة يقول النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، لم يرد في القرآن تصريح بذكر ذلك بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى قل من رب السماوات السبع، لكن بالنسبة للأراضين لم يرد فيها إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية بالكيفية هنا غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض يعني في الهيئة والكيفية والارتفاع والحسن، فبقيت إذن المثلية في العدد، تكون المثلية في العدد. أما في السنة فجاء صريح أن الأراضين سبع، من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين من سبع أراضين، لكن اختلف في قوله من سبع أراضين كيف تكون سبعا، قيل المراد القارات السبع، وهذا ليس بصحيح لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله طوقه من سبع أراضين، وقيل المراد المجموعة الشمسية، لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات، وليس للإنسان إلا أن يقول بما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين لأننا لا نعرفها.
الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم، المسألة الحادية عشرة أن لهن عمارا أي السماوات، وعمارهن الملائكة.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم، قال الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا أحسن، يعني أن يقال المعطلة لأنها عم حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ففيه يعني في الحديث إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى يبتغي بذلك وجه الله، وإثبات الكلام بقوله كلمته ألقاها، وإثبات القول في قوله قل لا إله إلا الله. فهذا يتعلق بالأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا كما قال العلماء يتضمن شيئين: الأول الإثبات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته. الثاني نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثل فيها أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه فهو معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. وهذا القسم من التوحيد الذي ظلت به أو فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة، فمنهم من سلك مسلك التعطيل فعطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله، وقد ضل، لأن المنزه حقيقة هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله، بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمية والتضليل، لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته: سميع بصير، عزيز حكيم، غفور رحيم. فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه كان في غاية التعمية والتضليل. والقدح في الله في كلام الله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص، لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه. وإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟ وهذا أعظم ما يكون جناية على الله عز وجل. وإن كان المعطلون أعظم جرما، لكن الكل لم يقدر الله حق قدره. فالواجب أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة، إلا أنه أخص من التكييف. فيجب علينا أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة، من هذه الأمور الأربعة. التحريف هنا هو التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات، لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل لأجل توطيف المسلك الذي سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف. ولكن هذا كما قال العلماء من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفروا منه. وحقيقة تأويلهم هو التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. يقول هذا الصرف، هذا الصرف يعني إن دل عليه دليل هذا صحيح فليس تأويلا للمعنى الذي يريدون، لكنه تفسير، هذا إذا دل عليه دليل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه. فهؤلاء الذين ظلوا بهذه الطريقة فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف قد ظلوا فيه، وصاروا في مقابلة أهل السنة والجماعة، وبالتالي لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل سنة وجماعة، لأن الإضافة تقتضي النسبة. فأهل السنة منتسبون للسنة لأنهم متمسكون بها، وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف والتعطيل. وأيضا الجماعة في الأصل الاجتماع، وهم غير مجتمعون في آرائهم، فتجد في كتبهم التداخل والتناقض والاضطراب، حتى أن بعضهم يضلل بعضا ويتناقض هو بنفسه، مثل ما نقل شارح الطحوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة في علم الكلام، كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطل، وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. وقال الرازي المتكلم المشهور صاحب الكلام وهو من رؤساء المتكلمين: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من أجسامنا من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال الرازي نفسه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فرأيتها لا تشفي غليلا، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فاثبت واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، يعني فانفي المماثلة وانفي الإحاطة به علما. يقول: ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي. فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادي البال، يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات فيثبت ذلك، إذ لا أحد أعلم من الله بالله، ولا أصدق خبرا من خبر الله، ولا أصح بيانا من بيان الله، كما قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم، يبين لكم أن تضلوا، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة، لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا، فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تلتجي إليه وتعبده حقا. ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف، لأنه إذا كان عاجزا أي الإنسان عن تصور نفسه التي بين جنبيه، فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه كما قال العلماء عن السؤال بلما وكيف، لما وكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية، من التفكير بالكيفية. وهذا الطريق يقول الشيخ محمد صالح ثيمين: إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا، وهذا حال السلف رحمهم الله. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام برأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول: أما في عصرنا الحاضر فنجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، يقولون فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا، لأن الليل يمشي على جميع الأرض، فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إما ابتداء أو يقيض الله من يسأل عنه فيجاب، كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض فأجابهم. يقول الشيخ: فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه. يقول: والجواب عن الإشكال في حديث النزول أن يقال ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيا فالنزول فيه محقق، وفي غيرها نحن لا ندركه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن ظاهر الحديث أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر. يقول: عليه أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا واتبعنا وآمنا، فهذه وظيفتنا. يقول: فهذه وظيفتنا. نعم.
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم. الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت، يقول، حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك في بعض النسخ إذا ترك الشرك، أي أن قوله حرم على النار من قال لا، أو حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، يعني ترك الشرك، وليس مجرد قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا.
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبديه ورسوليه.
نعم. قال الرابعة عشرة: تأمل أو تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. عبدي اللي طبعا هذا منصوب، وتأمل المصنف يقول تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، يعني تأمل الجمع يكون من وجهين: الأول أنه جمع لكل منهما بين هذين الرسولين الكريمين بين العبودية والرسالة، الثاني أنه جمع بينهما فتبين أن عيسى مثل محمد وأنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابنا للرب سبحانه وتعالى. والمؤلف يقول تأمل لأن هذا يحتاج إلى تأمل، إلى تأمل. نعم.
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
نعم. الخامسة عشرة يقول: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، أي أن عيسى انفرد عن محمد صلى الله عليه وسلم في أصل الخلقة، فقد كان بكلمة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من ماء أبيه. نعم.
السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه.
نعم. المسألة السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه، أي أن عيسى روح من الله، ومن هنا بيانية وليست للتبعير، أي روح جاءت من قبل الله، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة.
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لقوله في حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه من أسباب دخول الجنة.
الثامنة عشرة: معنى قوله على ما كان من العمل.
نعم. الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر، بشرط ألا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار، ولكن لا بد من العمل، ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج. ولم تذكر أركان الإسلام هنا لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه والصلاة، ومنها ما لا يكفر بتركه، فإن الصحيح أنه لا يكفر المسلم من الأركان الخمسة إلا بترك الشهادتين والصلاة، إلا بترك الشهادتين والصلاة. وإن كان روي على الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركها، يكفر بتركها.
التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، المسألة التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان، وهذه أخذها المؤلف من قوله لو أن السماوات وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة. وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني، فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. نعم.
العشرون، معرفة ذكر الوجه.
العشرون، معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله تعالى، وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لأن من صفات الله تعالى ما هو معنى محض، ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض، لأننا يجب أن نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى. نعم.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
نعم، باب شرع في باب جديد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب كالمتمم للذي قبله، لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن فضله لهذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل، وهو دخول الجنة بغير حساب، دخول الجنة بغير حساب. فمقصود هذا الباب أمران: الأمر الأول إثبات فضل التوحيد زائدة على ما تقدم، فالذي تقدم فضل التوحيد وهو دخول الجنة بالتوحيد، يعني بفضل الله، والنجاة من النار بالتوحيد. وهنا أراد الشيخ أن يبين فضيلة زائدة على مجرد دخول إيش؟ الجنة، وهي دخول الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. فإذا الأول بيان فضل التوحيد، والثاني بيان أن ما تقدم من دخول الجنة لأهل التوحيد ونجاتهم من النار لا يعني أنهم يدخلون الجنة ابتداء وأنهم يسلمون من دخول النار ابتداء، كما ذكرناه في الدرس السابق، أن التحريم على النار قد يكون تحريما مطلقا وقد يكون إلى أمد. فهذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، من بيان فضل التوحيد حينئذ. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان يعني فضل تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، إلا بكمال تحقيقه. فهنا قال: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من هذه شرطية، وفعل الشرط حقق وجوابه دخل، قوله بلا حساب أي لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. تحقيق التوحيد، قد من حقق التوحيد تخليصه من الشرك. وقد قال العلماء لا يكون ذلك إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. الثالث الانقياد، الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، لم تحقق التوحيد. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج كما قال بعض العلماء أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكيم ثابت شرعا، هذا حكاية حكم من الحكيم ثابت شرعا. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دون أن يقول إن شاء الله، دون أن يقول إن شاء الله. لكن بالنسبة لرجل معين لا، بالنسبة للرجل المعين فتقول إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة أي إماما، أمة تأتي في القرآن على أوجه إمام ودهر وجماعة ودين. وقوله إن إبراهيم كان أمة، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه عليه السلام إمام متبوع، لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، ثم أنه صلى الله عليه وسلم قدوة في أماله وأفعاله جهاده، فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل وألقي في النار ثم صبر، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده فصبر. وقوله قانتا، القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، فهو مطيع لله ثابت على طاعته. حنيفا أي مائلا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة، فوصف بالإثبات والنفي أي بالوصفين التي كما يقول العلماء الإيجابي والسلبي. وقوله ولم يكن من المشركين، هذا تأكيد لاستمراره على التوحيد، فقد كان صلى الله عليه وسلم معصوما عن الشرك مع أن قومه كانوا مشركين، فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله لم يكن من المشركين. وبالنسبة للمقصود بذكر إبراهيم عليه السلام ومنزلته العظيمة، هذا يقتضي أمران: هما محبة هذا الشخص أو هذا النبي الذي أثنى الله عليه، والثانية الاقتداء به، الاقتداء به. نعم.
وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، وقال هذه الآية الثانية والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه الآية سبقها آية ويقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لكن المؤلف ذكر الشاهد، ذكر الشاهد وقوله تعالى من خشية ربهم أي من خوفهم منه على علم، مشفقون أي خائفون من عذابه إن هم خالفوه. فالمعاصي يعني بالمعنى الأعم شرك، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال تعالى أرأيت أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا من حيث المعنى العام أي الجنس العام يمكن أن تعتبرها من الشرك. وأما من حيث الأصل فتقسم إلى أربعة أقسام، أربعة أقسام، هذا من حيث الأعم وليس العام، تقسم أربعة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر ومعاصي كبرى ومعاصي صغرى ومعاصي صغرى. فقوله لا يشركون في الآية يراد به الشرك بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. ولكن ليس معنى هذا أن لا تقع منه المعاصي، لأن كل ابن آدم خطأ وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون عليها، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. قال إيش عن حسين؟
وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة.
نعم. قال عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وهما رجلان من أئمة التابعين ثقتان، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض البارحة أي سقط البارحة، والبارحة أقرب ليلة مضت. فقلت أنا أي حسين، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قولها ما إني لم أكن في صلاة، قال هذا رحمه الله تعالى لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل، ولهذا وهذا الصنيع خلاف ما عليه بعض الناس، يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي، وهذا من نقص في التوحيد. وقال حسين رحمه الله ليس من باب المراءة بل هو من باب الحسنات، وليس كمن يترك الطاعات خوفا من الرياء، لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان ويزيل له ترك الطاعة خشية الرياء، بل افعل الطاعة ولكن لا يكون في قلبك أنك ترائي الناس. قوله قال ولكني لدغت، اللدغ يعني لدغته عقرب أو غيرها. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت أي استرقيت. أي استرقيت، وجاءت في رواية في مسلم استرقيت. قال فما حملك على هذا أو فما حملك على ذلك؟ أي قال سعيد ما السبب أنك استرقيت؟ فقال قلت حديث حدثناه الشعبي، وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله ورضي عنهم يتحاورون حتى يحصلوا على الحقيقة أو يصلوا إلى الحقيقة. فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل، بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. قال وما حدثكم؟ قال حديث حدثنا الشافعي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أي لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب إلا من عين، وهذه العين تكون من العائن، وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. أو حمى بضم الحاء فتح الميم، وهي كل ذات سم، والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم، والعقرب من ذوات السموم. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن فحسين استند على حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمى أو الحمى مفيدة، وهذا أمر واقع، فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الأمى ومن الحمى أيضا، وكثير من الناس يقرؤون على الملدوق فيبرأ حالا، مثل ما حصل في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم لدغته العقرب، فقالوا من يرقى؟ فقالوا لعل هذا الركب عندهم راقي، فجاءوا إلى السرية قالوا هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقى لكم إلا بشيء من الغنم. فقالوا نعطيكم، فاقتطعوا لهم من الغنم، ثم ذهب أحدهم يقرأ الفاتحة، قرأها ثلاثا أو سبعا، فقام كأنما نشط من عقال، فانتفع اللدغ بقراءتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، يعني الفاتحة. وكذا القراءة من العين أيضا مفيدة. يقول ولكن حدثنا قائل سعيد بن جبير ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. عرضت علي الأمم، العارض هو الله سبحانه وتعالى للرسول، وهذا في المنام بما يظهر. وقوله الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة، وقوله النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني الواو هنا بمعنى أو، أي ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كان معه الرجل والرجلان فصار يعني أن يقول ومعه ثلاثة، لكن المعنى والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، أي يبعث ولا يكون معه أحد، لكن يبعثه الله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة. فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله من الخلق ويقيم عليهم الحجة. يقول إذ رفع لي، هذا على تقدير محذوف، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص، الظاهر أنه الأشخاص، أي أشخاصا عظيمة كان كثرتهم سوادا من سواد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبينا صلى الله عليه وسلم بأممهم، فظن هذا السواد أمته عليه الصلاة والسلام. يقول فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إليهم. قال فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. يقول فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. ولهذا أعظم، وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أعظم من السواد الأول، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام. قال فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني أي لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا الخوض منهم من الصحابة للوصول إلى الحقيقة. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المراد الصحبة المطلقة ويؤيده ظاهر اللفظ، ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة لقالوا نحن، يعني الصحابة، لأن المتكلم من الصحابة، المتكلم هم الصحابة. ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، فإن المراد بهم الذين صحبوه في هجرته، لكن يمنع من أن المهاجرين، يمنع هذا التفسير لأن المهاجرين لا يبلغون 70,000، لا يبلغون 70,000، ويمنع الاحتمال الأول أن الصحابة أكثر من 70,000، لو قيل أنهم الصحابة جميعا الصحابة أكثر من 70,000، ويحتمل أن المراد من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا، أي من ولد بعد البعثة وأسلم، وهؤلاء كثيرون، ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70,000. قال وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي أخبروه بما قالوا وما جرى بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون. وفي بعض روايات مسلم لا يرقون، ولكن هذه الرواية خطأ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة، وكذلك الصحابة كانوا يرقون، كانوا يرقون. هنا قال هم الذين لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، الرقية، لأن الطالب للرقية يكون في قلبه ميل لمن؟ يكون في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب. وهذا النفي الوارد في قوله لا يسترقون لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه. فالعرب في الجاهلية، وهكذا هو حال كثير من الناس، لهم تعلق بالرقية، فالقلب يتعلق بالراقي ويتعلق بالرقية، وهذا يتنافى مع كمال التوكل على الله تعالى. قال هم الذين لا يسترقون، واستفعل بمعنى طلب الفعل مثل استغفر أي طلب المغفرة. فلا يطلبون الرقية من أحد لقوة اعتمادهم على الله تعالى ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله ولمن في ذلك ما يخشى في ذلك من التعلق بغير الله تعالى. قال ولا يكتوون. لا يكتوون الكي مكروه في أصله لأن فيه تعذيبا بالنار مع أنه مأذون به شرعا لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله عز وجل إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي هنا لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله فهنا قال ولا يكتوون أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم. ومعنى اكتوى طلب من يكويه وهذا مثل قوله لا يسترقون. أما بالنسبة يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل الحكومة فطلب الكي منه ليس فيه ذل. يعني طبيب جعلته الدولة والحكومة يعالج الناس يقول هذا ليس فيه ذل لأنه معد من قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك. ولأن هذا الطلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي وليس سؤال تذلل. قالوا في الحديث ولا يتطيرون هذا مأخوذ من الطير والمصدر منه تطير. والطيرة اسم المصدر وأصله التشاؤم بالطير لكنه أعم من ذلك يعني أعم من الطير فيشمل الطير وخلافه كل ما يتطير منه فهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان فالطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه فيجعله إيش يقدم أو يحجم يقدم على أمر أو يحجم عنه. وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. كانت العرب معروفة بالتطير حتى لو أراد الإنسان منه خيرا ثم رأى الطير سنحت يمينا أو شمالا حسب ما كان معروفا عنده تجده يتأخر ويلغي السفر ويلغي الأمر الذي كان يريد. ومنهم من إذا سمع صوتا أو رأى شخصا تشاءم. ومنهم من يتشاءم بشهر شوال بالنسبة للنكاح. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأيكن كان أحظى عنده تقوله لي صواحبها أمهات المؤمنين. ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء أو بشهر صفر. قال إيش ولهذا كله مما أبطله الشرع لضرره على الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. وكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمور هذا هو التوكل على الله. ولهذا ختم المسألة بقوله وعلى ربهم يتوكلون. وهذه قوله وعلى ربهم يتوكلون هي جامعة للصفات السابقة. فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم. لكن هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم أو دون الكمال؟ هذا سؤال طرحه الشيخ محمد الصالح العثيمين، يقول هل هذه الأشياء يعني المذكورة تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم أو فاته الكمال؟ قال الجواب أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير، فإنه لا يجوز لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. يقول أما بالنسبة لطلب العلاج، شخص يريد يأخذ العلاج، فالظاهر أنه مثله، يعني مثل هذه المذكورة، يقول لأنه عام. وقد يقال إنه لولا قوله ولا يسترقون، يقول الشيخ، لقلت إنه لا يدخل، لأن الاكتواء ضرر محض محقق، لأن الاكتواء ضرر محقق، حراق بالنار وألم للإنسان ونفعه مرتجى. لكن يقول كلمة يسترقون مشكلة، فالرقية ليس فيها ضرر، إن لم تنفع لم تضر. وهنا نقول الدواء مثلها، لأن الدواء إذا لم ينفع لم يضر، وقد يضر أيضا، لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقد يضره. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذه المسألة تحتاج إلى بحث. يقول هذه المسألة تحتاج إلى بحث. وهل نقول مثلا ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه فهو لا يضر، أي لا يفوت، لا يفوت المرء الكمال به؟ يقول مثل الكسر وقطع العضو مثلا، أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة وغيرها. يقول ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث، وهو أنهم يعني يقصد الثلاثة، أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني يتجنب فقط هذه الثلاثة وما عداها ما تنافي كمال التوكل، وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية كالعسل والحبة السوداء. يقول لكان له وجه، لكان له وجه. ويقول الشيخ صالح على الشيخ: وعلى ربهم يتوكلون، يقول هي جامعة للصفات السابقة، وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب كما فهمه بعضهم، وأن الكمال أن لا يباشر سببا البتة أو أن لا يتداول بتة، هذا غلط. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، ولأنه صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي، وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلك. يقول فليس في الحديث أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا أو لا يباشرون أسباب الدواء، وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. يقول بخصوصها، لأنها أو لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير، ففيها إنقاص من مقام التوكل. أما التداوي فهو مشروع، إما واجب أو مستحب، وقد يكون في بعض الأحوال مباحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالمقصود من هذا أن التداوي ليس خارما لتحقيق التوحيد، ولكن الذي هو من صفة أهل التوحيد تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية، ولا يكتوون بخصوص الكي، ولا يتطيرون. وأما ما عدا ذلك فما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. يقول: والأظهر عندي أن قوله في الحديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون أي بخصوص هذه الثلاثة، أي بخصوص هذه الثلاثة. نعم. فالذي قال الشيخ محمد الصالح له وجه، الشيخ صالح هنا أكد أن هذا المقصود بالحديث أنك تتجنب، أو أن المسلم إذا تجنب هذه الثلاثة فما عداها مما أذن فيه شرعا فلا ينافي كمال التوحيد. طيب، إذا طلب منك إنسان أن يرقيك فهل يفوتك كمالة إذا لم تمنعه؟ يفوت ولا ما يفوت؟ جواب: لا يفوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه، وهو أكمل الخلق توكلا على الله وثقة به. ولأن هذا الحديث قال لا يسترقون، إنما كان في طلب هذه الأشياء، ولا يخفى الفرق يعني بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بدون طلب. يقول في الحديث: فقام عكاشة ابن محسن فقال: ادعو الله أن تجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقال: أنت منهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا هل هو بوحي من الله إقراري، أو وحي إلهامي، أو وحي رسول؟ منها يعني هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي أو بواسطة الرسول، أو وحي إقراري بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها فإذا أقره الله عليه صارت وحيا إقراريا. لكن رواية البخاري إيش تقول؟ اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم، تدل على أن الجملة أنت منهم خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا، ولكن قال: سبقك بها، أي بهذه المنقبة والفضيلة، أو بهذه المسألة، عكاشة بن محسن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجابهه بما يكره تألفا، يعني تأليفا له. وقيل خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم، فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. وفي قولها ادعو الله أن يجعلني منهم الحديث فيه دليل، وما ما تقدم على أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليسوا بكثير، ولهذا جاء عددهم في الحديث بأنهم 70,000. وقد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غير أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70 70,000، فيكون العدد قرابة 5,000,000 من هذه الأمة. فإن كان ذلك، كان ذلك الحديث صحيحا اللي في مسند الإمام أحمد، فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم. أو كان ذلك قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد، فإن قيل ما معنى أن يزاد في عددهم؟ فالجواب أن المعنى أن الله يمن على أناس من هذه الأمة غير 70,000 ممن سيأتون يعني فيوفقهم الله لعمل التحقيق بالتوحيد. فالله سبحانه وتعالى هو الموفق والذي يهدي للصواب. فهذا الباب العظيم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، بغير حساب. وكما ذكرنا في أول الحديث عن هذا الباب أنه تكميل للذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكماله الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول أثاره. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله تعالى وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونهم، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله تعالى، متبعا فيها للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم كما ذكر العلماء درجات، ولكل درجات مما عملوا، وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحجر العاطلة. نختم هذا الباب بكلام للشيخ ناصر السعدي، عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلية العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل التي أشار إليها المصنف في الباب السابق لهذا الباب، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أسئلة بعضها من الدرس الماضي، هي كثيرة جدا، لكن هنا سؤال يقول السائل فيه: ما معنى قول العلماء الإيمان ليس مطلق التصديق، بل هو التصديق والإقرار، تصديق وإقرار، وكيف يكون الإنسان مصدقا غير مقر؟ طب ذكرنا لكم في الدرس الماضي مدري أو اللي قبله قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأنه الأصل لابد تنظر في الأدلة في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. ولذلك يعني قالوا أن مطلق الإيمان ليس مطلق التصديق، بل هو التصديق وإقرار، يعني زيادة على التصديق إقرار وإذعان يوجب العمل. فمعنى تصديق القلب عند السلف إذا أفرد أنهم يريدون بذلك التصديق الخبري المستلزم لعمل القلب، أو عمل القلب المتضمن لقوله، أو هما جميعا. ومن الخطأ أن يظن أن مرادهم بالتصديق عند الإطلاق هو مجرد نسبة الصدق إلى الخبر أو ما أشبهه كالمعرفة المجردة أو العلم المجرد. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية: الإيمان أصله في القلب، ولا بد فيه من شيئين، من تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويقال هذا قول القلب، ولا بد من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. فالإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إيمان بما يعرض للخبر فقط. وأما الأمر فأما الأمر يعني أمر الله عز وجل فيه تصديق من حيث هو أمره وكلامه سبحانه وتعالى خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام له، وهو عمل في القلب وهو عمل القلب، جماعه الخضوع والانقياد للأمر. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وقال الإمام ابن القيم، وهذا كلام نافع: نحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان لمجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده إلى آخر كلامه. فتطبيق الأصل الذي يسير على أهل السنة والجماعة يعني مهم جدا، أنك تأخذ بمجموع النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، ولا تأخذ بطرف منها وتفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وهذا سؤال غريب، يقول: هل محبة الله، هل محبة الأنبياء والأولياء تعتبر مثل عبادة الله؟ لأن المحبة عبادة بحيث تكون حجة لمن يدعو القبور، فيقولون لنا المحبة عبادة، وأنتم أيضا صرفتموها لغير الله، تحبون الأنبياء. الحب شيء وعبادة هذا المحبوب شيء آخر، فأنت الصلاة عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. أنت حينما تصلي تعبد الصلاة ولا تعبد الذي أمرك بالصلاة؟ الذي أمرك بالصلاة، كذا سائر ما يطلق عليه اسم عبادة. عبادة.